الثانية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. قائد الثورة يؤكد أن الأعداء لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة ضد إيران التي تزداد قوة يوما بعد يوم. الرئيس روحاني يؤكد رفض إيران لأي تغيير في الاتفاق النووي أو إضافة عضو جديد فيه. والحشد الشعبي العراقي ينهي عمليات شرق ديالى بعد تطهير مناطق واسعة من دنس الإرهابيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الأعداء لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة ضد إيران، وقال إن الجمهورية الإسلامية تزداد قوة يوما بعد يوم رغم كل العقبات التي يضعها الأعداء. ولدى استقباله حشدا من منشدي مناقب أهل البيت عليهم السلام عبر الفيديو كونفرنس بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أشار سماحته إلى الدعاية الغربية بأن الإسلام والحجاب الإسلامي يعيقان تكامل المرأة، وقال إن هذه كذبة واضحة، والدليل الدامغ على عدم صحتها هو وضع المرأة في إيران. وأضاف القائد أن إيران لم تشهد في أي فترة تاريخية وجود مثل هذا العدد من النساء المتعلمات والناشطات في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية والاقتصادية، وكل هذا بفضل نعمة الجمهورية الإسلامية. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مخاطبا المجتمع الدولي وخاصة الدول الأعضاء في الاتفاق النووي بالقول أن أي فقرة من الاتفاق لن تتغير ولن يضاف إليه أي عضو جديد. روحاني أشار في اجتماع الحكومة الأسبوعي لأن الاتفاق النووي هو حصيلة جهود طويلة ومفاوضات عديدة ولم يتم التوصل إليه بسهولة، فإذا أرادوا هذا الاتفاق فعليهم العمل بتعهداتهم، وإذا أرادوا التخلي عنه فنحن سنعمل ما ينبغي عمله. وبين روحاني أن إيران ستعود إلى التزاماتها على الفور إذا عاد الأمريكيون إلى الاتفاق النووي والتزموا بالقرار 2231، مضيفا أن إيران سترد على النوايا الحسنة بالمثل. حول تصريحات الرئيس روحاني بشأن موقف إيران الثابت من الاتفاق النووي، نتابع التقرير التالي.
لا تغيير في الاتفاق النووي ولا أعضاء جددان سيضافون إليه، موقف ثابت أكده المسؤولون الإيرانيون في أكثر من مناسبة ردا على تصريحات وتسريبات غربية عن محاولات لتغيير بعض بنود الاتفاق وإضافة دول وكيانات إليه. الرئيس الإيراني حسن روحاني جدد تأكيد موقف طهران الثابت حول موضوع الاتفاق، وقال إنه لن يتم إدخال أي تعديلات على نص الاتفاق ولن يتم إضافة أي عضو جديد للدول الموقعة عليه، وجدد دعوة الولايات المتحدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها وفقا للقرار الأممي 2231، وإلا فإنها ستواصل مخالفة القانون الدولي. وأشار في الوقت نفسه إلى أنه بمجرد عودة واشنطن لتنفيذ كامل التزاماتها فإن طهران ستعود كذلك.
أقولها بكل صراحة، لن تتغير أي فقرة من الاتفاق النووي، واعلموا أن أي عضو لن يضاف إلى الاتفاق، لن يتم التوصل لهذا الاتفاق بسهولة ولا أحد يستطيع تغييره. إذا أرادوا فأهلا وسهلا، وليعمل الجميع بتعهداتهم، وإن لم يريدوا فليذهب الجميع إلى سبيلهم، وسنقوم بما نريد.
أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي شدد هو الآخر على ضرورة رفع الولايات المتحدة لإجراءات الحظر عن الشعب الإيراني، وطالب واشنطن بتعويض إيران عن الخسائر التي لحقت بها جراء تلك الإجراءات. الموقف الإيراني جاء عقب رد الولايات المتحدة على مبادرة أطلقها وزير الخارجية محمد جواد ظريف بدعوة الاتحاد الأوروبي للعمل على إعادة الولايات المتحدة للاتفاق وإحيائه، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن من المبكر جدا الموافقة على اقتراح طهران، وإن إدارة الرئيس جو بايدن ستتشاور مع حلفائها وشركائها والكونغرس قبل الوصول إلى مرحلة المباحثات المباشرة مع إيران.
اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العلاقات الاستراتيجية بين طهران وبغداد تضمن الأمن والسلام بالمنطقة، لافتا إلى أن إيران تدعم حضور العراق في التفاعلات الإقليمية. وخلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قال روحاني أن العراق يطلع بمكانة هامة على صعيد التفاعلات السياسية والأمنية داخل المنطقة، معربا عن أمله بأن تدرك أمريكا أن تواجدها بالمنطقة يضر بالأمن الإقليمي. ويقوم وزير الخارجية العراقي بزيارة إيران حاليا، حيث التقى قبل الرئيس روحاني كلا من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني. التقى وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الهندية الجنرال بيبين روفات، واستعرض معه القضايا ذات الاهتمام المشترك. جاهد اللقاء في مدينة بنغلور اليوم عقب زيارة العميد حاتمي لمعرض الصناعات الجوية الدولي الذي أقامته الحكومة الهندية على هامش اجتماع وزراء الدفاع للدول المطلة على المحيط الهندي. ونوه وزير الدفاع الإيراني خلال اللقاء بالمواقف المشتركة بين إيران والهند إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية والمقومات الجغرافية التي يحظى بها البلدان على صعيد البحار والساحل المحيط الهندي. ودعا العميد حاتمي إلى توظيف هذه المشتركات لخدمة العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجالات الدفاعية والعسكرية. إلى العراق، حيث أنهت قيادة عمليات محافظة ديالى للحشد الشعبي العراقي بنجاح العملية الأمنية الواسعة التي نفذتها في مناطق نفط خانة التابعة لقضاء خانقين شرق المحافظة. وأسفرت العملية عن تمشيط وتفتيش أجزاء سلسلة جبال نفط خانة وعدد من القرى والأودية شمال شرق ديالى، كما تم تفكيك عبوات ناسفة وتدمير وتجريف أوكار وأنفاق للإرهابيين. كما نفذت قوات الحشد الشعبي عملية دهم وتفتيش في عدة مناطق غرب مدينة سمرة بهدف تأمينها بالكامل، فيما قتلت أحد عناصر داعش ودمرت موقعين للفلول التنظيم في منطقة كرمة شرق الأنبار. نددت منظمة هيومن راتس ووش بقيام تركيا والجماعات المسلحة السورية الموالية لها باعتقال 63 سوريا ونقلهم إلى تركيا بطريقة غير شرعية لمحاكمتهم هناك تعسفية. وقالت المنظمة أن لديها وثائق تؤكد أن تركيا والمسلحين اعتقلوا المواطنين السوريين في عام 2019 بمدينة رأس العين شمال سوريا، موضحة أن من بينهم أكرادا وعربا، وتم نقلهم إلى تركيا حيث تتم ملاحقتهم قضائيا بموجب القانون التركي على جرائم يزعم أنها ارتكبت في سوريا. المزيد تستمعون إليه في هذا التقرير.
ما إن دخلت القوات التركية الشمال السوري حتى بات كل شيء مستباحا لها، وثائق وصلت لمنظمة Human Rights Watch تفيد بقيام هذه القوات بالتعاون مع الجماعات المسلحة الموالية لها باعتقال 63 سورياً ونقلهم إلى تركيا بطريقة غير شرعية لمحاكمتهم هناك تعسفياً، ما دفع المنظمة الحقوقية للتنديد بهذا الأمر ولتؤكد أن الوثائق التي لديها وهي سجلات النقل والاستجواب ولوائح الاتهام والتقارير الطبية تفيد بأن تركيا والمسلحين اعتقلوا المواطنين السوريين في عام 2019 بمدينة رأس العين شمالية سوريا. المنظمة أكدت أن من بين المعتقلين أكرادا وعربا وتم نقلهم إلى تركيا لتتم ملاحقتهم قضائيا بموجب القانون التركي على جرائم يزعم أنها ارتكبت في سوريا، وأوضحت أن من بين التهم الموجهة إليهم تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل وتهما أخرى قد تصل مدة عقوبتها إلى السجن مدى الحياة. ولفتت المنظمة إلى أن التهم تستند بشكل أساسي إلى ادعاءات غير دقيقة. وأكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مايكل بيج أن تركيا هي سلطة احتلال في سوريا ويفترض أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها. منذ بداية عام 2018 تدخلت تركيا بشكل مباشر في سوريا عبر قواتها واحتلت مدينة عفرين بزعم محاربة قوات حزب العمال الكردستاني، ومنذ ذلك الوقت واصلت توسعها في أراضي البلاد تحت عدة مزاعم منها عودة اللاجئين السوريين، لكن المدن التي احتلتها لم يعد أحد إليها وذهب الأمان منها أيضا. فمنذ بداية العام الجاري وخلال شهر واحد شهدت المناطق التي تحتلها تركيا أكثر من 6 عمليات تفجير بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، سواء في رأس العين أو في عفرين أو عزاز والباب. وهو ما دفع مراقبين ليؤكدوا أن القوات التركية فشلت في سوريا ووجودها هناك أفقد البلاد الأمان، إضافة إلى أنها تساهم في تقسيمه على المدى الطويل.
طالب تجمع العلماء المسلمين في لبنان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأن يبادر للإعلان عن تشكيلته وتقديمها لرئيس الجمهورية ميشيل عون بأسرع وقت. وقالت الهيئة الإدارية في التجمع في بيان لها: يجب أن يراعي الحريري أن تكون هذه التشكيلة متوازنة وتتضمن شخصيات ذوي كفاءة ومشهودي لهم بالنزاهة ونظافة الكف. كما استنكر البيان الخرقصيوني لسيادة الوطنية اللبنانية والذي وصل لاستباحة الأجواء في الجنوب وبيروت وضواحيها، فيما شكر العراق على المواقف على الموافقة على تزويد لبنان بوقود الكهرباء مقابل خدمات طبية واستشفائية. يواصل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري العمل بمبادرة لتقريب وجهات النظر وتضييق مساحة الخلاف بين الرئيسين ميشيل عون وسعد الحريري لولادة الحكومة بأسرع وقت ممكن. تفاصيل في تقرير التالي.
تقاطعت المساعي الخارجية والداخلية في محاولة لتعبيد الطريق أمام تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد حرب بيانات ومواقف تخطت قصر بعبدة وبيت الوسط لتشمل عين التيني، وسط اتهامات متبادلة بتحميل المسؤولية عن تأخير التأليف، فيما رأى التيار الوطني الحر أن سعد الحريري يتحمل تداعيات الأزمة الحكومية بسبب ما يمارس عليه من ضغوط وتمسكه بصيغة وزارية يعتبرها رئيس الجمهورية دون معايير التأليف، خاصة في ظروف تستوجب إشراك الجميع فيها لتحمل المسؤوليات.
لا شك أن هناك بعض المتغيرات الإقليمية والدولية التي قد تساعد بحلحلة موضوع الملف الحكومي، ولكن تبقى الكرة عند الرئيس سعد الحريري للتحرر أولا من الضغوط الخارجية وخصوصا الضغط السعودي الذي يريد حكومة من دون حزب الله والتيار الوطني الحر.
نحن في خضم أزمة وجود صحية اقتصادية اجتماعية، الناس في الشارع، امعاء خاوية في كل المناطق اللبنانية.
بعض الشخصيات والقوى استبشرت خيرا في حركة الاتصالات الأخيرة، لكنها ربطت نجاح المساعي بتنازل الجميع لمصلحة لبنان، خاصة في مرحلة بات الشارع يلح فيه على حل أزماته المختلفة.
الأحداث طرابلس يعني عجلت بإعادة البعث الحياة بالمبادرة الفرنسية، يعني المبادرة كادت تموت. الآن لا تحركت. رئيس بري تلقى في اللحظة، أطلق أيضا ما يعتبره مبادرة، الفريق الآخر لا يعتبره مبادرة. المصريين أيضا يعني تحركوا إلى جانب دعم المبادرة الفرنسية. الحزب الله أيضا كان له دور. يعني
تطورات المشهد اللبناني تأتي على وقع تحركات الشارع والتفلت الأمني، سيما ما حصل مؤخرا في طرابلس من توظيف في معيشة المواطنين، بالإضافة إلى اتساع رقعة الأزمة الاقتصادية والصحية والخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية، ما اعتبرته أوساط مراقبة استغلالا إسرائيليا للأزمة في لبنان.
بين المساعي الخارجية والجهود الداخلية يبقى المشهد الحكومي اللبناني مرهون بخواتيمه على وقع تحركات الشارع والأزمة الاقتصادية والصحية.
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الحركة أبدت المرونة في كل المحطات لإنهاء الانقسام الفلسطيني، معتبرا أنه حان الوقت لرفع العقوبات عن قطاع غزة باعتباره مطلب شعبي. وبيّن الحية خلال لقاء صحفي أن حماس حاولت بكل إخلاص أن تزيل ما يتعرض إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية، مضيفا أنه من المبكر الحديث عن شكل مشاركة الحركة في الانتخابات. وشدد الحي على وجود خيارات متعددة لطريقة مشاركة حماس بالانتخابات المقبلة، وقال إن هذا الأمر مرهون بما يتفق عليه في حوارات القاهرة. من جهة أخرى، عقد الشباب الفلسطيني مؤتمرا صحفيا في قطاع غزة عبروا فيه عن ضرورة تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية. المزيد تابعه في هذا التقرير.
عقد من الزمان ويزيد، والأنظار تتجه صوب صندوق الانتخابات لتجديد الشرعية الفلسطينية. ولأن العد التنازلي قد بدأ، عقد الشباب مؤتمرا صحفيا عبروا فيه عن ضرورة تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية.
لا بد أن يوصل الشباب رسالتهم للقيادات والأحزاب الفلسطينية، وأن يشارك هو في هذه العملية الديمقراطية، وأن يصبح هو من يصنع القرار الفلسطيني.
علينا أن يكون لدينا فرصة عمل، لأن الفرصة بالعمل هي التي تعطي المستقبل الجيد لكل شاب يحلم بأن يكمل مسيرته العلمية، ويحلم أن يثمر بإبداعاته بثقافته محدودة التي لديه، خصوصا ونحن نعرف أن واقعنا للأسف يحتاج إلى ذلك.
الآلاف من الخريجين والعاطلين عن العمل هدرت حقوقهم خلال فترة الانقسام، فحرموا من الوظائف وشحت فرص عملهم، لا سيما في ظل الحصار الذي منع إقامة المشاريع الاقتصادية في غزة.
في النهاية بطلبنا واحد، إنه إحنا بدنا نعيش، يعني بدنا نعيش بكرامة، بدنا شغل، بدنا بشكل عام يعني مطالب حياتية. مثلا أنا كخريج طلبت قبل فترة في 2016 أو اعتصمت وضربت عن الطعام وتم اعتقالي عشان أنا بطالب فرصة عمل.
وبينما يطالب الشباب بحقوقهم، نظمت حركة حماس لقاء إعلاميا قبل توجهها للقاهرة، أكدت فيه أنها تسعى لتذليل كافة العقبات، ولكن مع إصرارها على أن تكون الثوابت الفلسطينية هي المرجعية لأي برنامج سياسي.
لابد من قاعدة سياسية ننطلق من خلالها في تعريف العدو وتعريف الفلسطيني وتعريف طبيعة العلاقة مع العدو، وكم وما هي الوسائل العامة للوصول لحقوقنا.
بالتأكيد هناك عقبات أمام هذه الانتخابات متمثلة في موقف السلطة بالأساس وإنشاء المحكمة الدستورية ومحكمة الانتخابات وبعض قرارات القضاء التي أصدرها محمود عباس رئيس السلطة. بالتالي هذه المحطات يجب أن تناقش في حوار القاهرة قبل الدخول في العملية الانتخابية.
إذن الهمم تشحد نحو انتخابات فلسطينية ثالثة علها تكون سببا في وحدة غابت لسنوات.
جيل كامل غيبه الانقسام عن العملية الديمقراطية، ولكن هذه الوعود أحيت لديه الأمل من جديد، فالطريق إلى صندوق الانتخابات هذه المرة معبد بوعود وضمانات دولية وإقليمية وعربية، لكن تظل العبرة في الخواتيم.
بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الأعداء لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة ضد إيران التي تزداد قوة يوما بعد يوم. الرئيس روحاني يؤكد رفض إيران لأي تغيير في الاتفاق النووي أو إضافة عضو جديد فيه. والحشد الشعبي العراقي ينهي عملياته شرق ديالى بعد تطهير مناطق واسعة من دنس الإرهابيين. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:23، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:33، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين. أرض المقاومة تستمعون إليها عند 1:32، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:02، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 2:37. كلام الأمير، أمير الكلام، تستمعون إليها عند 2:44، وبعد ذلك من أجل صحتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 2:50، ومن ثم تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السمات عند 3 تماما. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم لحضراتكم عند 12:12 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان عند 4:08. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 4:28 في رعاية الله وحفظه.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم تلاوة مباركة من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيتيان، وهو يتلو على مسامعكم من بداية سورة العنكبوت المباركة حتى نهاية الآية 13 منها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم عاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العلي العظيم.
يابانيا دولة الإسلام شامخة يقودها الدين أعظم فيه ربانا، إرادة صلبة بالله واثقة أذلت الكفر أسيادا وأعوانا، وسيرة من هدي القرآن نابعة لقد قرأنا بها دينا وفرقانا. نبارك لكل أبناء الشعب الإيراني ولكل أحرار العالم ذكرى انتصار ثورة الحق على الباطل.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آیه غم.
الله الله کبلایی برزهی کن یا الله،
قصر با قصر بلا حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. حقشان قسمت گرد، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب حاکمش کاف نشین.
الله الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم بإلقاء فضيلة المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين. موضوع المحاضرة: الأبعاد الإيديولوجية للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أن كثيرا من الكلام طيلة حول الثورة الإسلامية في إيران، وكنت أحس من خلال هذا الكلام الكثير الذي أثير حول هذه الثورة معها أو ضدها أن كثيرا ممن يتحدثون عنها لا يفهمونها حتى الآن، لا يفهمون منطلقاتها ولا يفهمون إلا بعض وليس كل الخطوط العريضة التي تقوم عليها هذه الثورة المباركة. ولذلك من المفروض في هذه العجالة أن نشير إلى المنطلق الأساسي الذي منه وعلى ضوئه انبثقت الثورة الإسلامية في إيران. الحقيقة أن الإسلام الذي كثير منا قد يجهل كثيرا من تفاصيله وخطوطه، هذا الإسلام يقوم على ركائز أساسية لها أبعادها الإنسانية وأبعادها البشرية. السلطان أو الحكم أو نظرية الحكم التي هي من المسائل الخطيرة في حياة الإنسان، ونظرية السلطة التي هي من الأشياء الجوهرية في حياة البشرية، هذه النظرية للإسلام فيها نظرة خاصة تنطلق منذ اللحظة الأولى التي صمم الله سبحانه وتعالى فيها أن يخلق هذا المخلوق ويخلق هذا الإنسان. عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الإنسان، إنما صممه لكي يكون منطلقا لتنفيذ مفهوم السلطة في الأرض. ولذلك الآية الكريمة التي وردت في سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والخلافة هنا تستبطن النواة الأساس والنواة الجوهرية لمفهوم السلطة في الأرض. الإنسان في أصل نشأته وجعله وكينونته إنما صمم لكي يمثل ويجسد هذه السلطة، وبالتالي عندما كان هذا الإنسان مصمما من أجل أن يقوم بدور السلطة والحكم والسلطان، إنما كان مصمما أيضا أن يكون سلطانا في حدود خلافته التي رسمت له. ونفهم من ذلك أن الحاكمية وأن الإرادة بشقيها التكوينية والتشريعية، هذه الحاكمية هي بيد الله الذي استخلف. وبتعبير آخر، عندما نقول الإنسان خليفة، هذه الحقيقة تستبطن طرفين، تستبطن مستخلفا، ولكنها في نفس الوقت تستبطن مستخلفا. المستخلف والمستخلف، المستخلف هو الله والمستخلف هو الإنسان. والإنسان المستخلف هنا لا بد وأن يقوم بالدور المرسوم له في حدود إمكاناته المعطاة له، من ناحية عقلية، من ناحية فكرية، من ناحية مادية، من ناحية جسدية، من جميع النواحي التي صمم الإنسان وفقها. طبعا هذا المستخلف الذي هو الإنسان لا يعقل أن يجعله الله مستخلفا إلا إذا ترك له أمرين جوهريين. الأمر الأول هو الاختيار، والأمر الثاني هو الحرية. ولذلك فلسفة خلق الإنسان خليفة في الأرض تستبطن الحرية والإرادة والاختيار، إذ لا نستطيع على الإطلاق أن نتصور خليفة لا يملك حرية ولا يملك إرادة ولا يملك اختيار. ولذلك الإسلام في فلسفته الأساسية وفي نظرته إلى الإنسان إنما جعله يستبطن مبدأ هو مبدأ الحرية، ومبدأ هو مبدأ الاختيار، ومبدأ هو مبدأ الإرادة. فليس هنالك عرض وليس هنالك قيد، وإنما جعل له إطارا عاما يحدده من حيث ممارسة حريته ومن حيث ممارسة اختياره وإرادته. هذا الإطار العام يحكمه جانبان: جانب تكويني وهو الإمكانات المحدودة التي يتمتع بها من ناحية تكوينية، وجانب تشريعي هو النظام الذي وضعه الله للإنسانية لكي يمارس حريته واختياره وإرادته من خلال تنظيماته وتشريعاته وتقييماته. ولكي يضمن الله سبحانه وتعالى ألا يشد الإنسان خارج هذا الإطار، لا لأنه محظور عليه أن يشد، له أن يشد، لأننا قلنا بأنه يملك الحرية والإرادة والاختيار، ولكن شذوذه سوف يؤدي إلى ما يسميه الفلاسفة بنقض الحكمة ونقض الغرض من وجوده. هنالك تلازم مطلق بين الإمكانات المعطاة للإنسان وبين الدائرة المرسومة لحركة الإنسان في حدود إرادته وحريته واختياره، وبين الهدف العام من خلق البشرية في هذا الكون. إنما خلقت البشرية لحكمة ولهدف ولغرض، وهو إنشاء المجتمع، لا أي مجتمع من المجتمعات، وإنما إنشاء المجتمع العابد، العابد الذي يكون عابدا من خلال ارتباطه بالله وفق نظام الله وفق قانون الله وفق أحكام الله. عندما يشد عندئذ سوف ينتقض هذا الغرض ويصبح عكس الغرض هو المتحقق. إذن الحرية والإرادة والاختيار كلها تستبطنها كلمة الخليفة ويستبطنها مفهوم الخلافة. فمن يضمن ألا يشذ هذا المخلوق؟ من يضمن ألا يمارس يسيء استعمال حريته وإرادته واختياره؟ عندئذ كان هذا المخلوق لكي يمارس هذه الحقوق وهذه الإمكانات وفق الدائرة المرسومة التي تنسجم مع الهدف الإلهي العام في الأرض، كان لابد له من شهيد، كان لابد له من شهيد يمارس عملية الشهادة. فيكون هنالك أمران: خليفة وشهيد على هذا الخليفة كيف يتصرف وكيف يتحرك، وما هو الإطار الذي يتصرف فيه، وما هي المنطلقات التي ينطلق منها وإليها. ومن هنا كانت فلسفة النبوات في الإسلام. فلسفة النبوات تقوم على أساس أن النبي هو شهيد على أمته، أو أن النبي هو شهيد على الإنسان الخليفة في عصره، أو على الإنسان بشكل عام. وهذا النبي زود بمواصفات تختلف عن مواصفات الإنسان العادي، لأن الشهيد والضامن والمراقب يحتاج إلى إمكانات أرقى وأعلى من الإمكانات التي توجد في أنا أو توجد فيك أنت. وبالتالي كانت العصمة شرطا أساسيا في النبي. ولكن النبي أي نبي كما تعلمون كشهيد محدود من حيث الزمان ومن حيث المكان. فكيف يمكن أن يستمر الهدف الإلهي في مسيرته بعد فقدان ذلك الشهيد الذي سمي بالنبي؟ ومن هنا جاءت موضوع الخلافة وموضوع الإمامة ليكون امتدادا للنبوة وامتدادا لضمان بقاء الرسالة عاملة وفاعلة من أجل تحقيق الهدف الأسمى من وجود الإنسانية في الأرض، وهو إنشاء المجتمع العابد الذي يطبق النظام الإلهي ويطبق رسالة السماء إلى الأرض. ومن هنا الإمامة عندنا ليست كما قد يتوهم البعض بأنها تقليد من التقاليد، ليست تقليدا على الإطلاق، وإنما تنسجم مع أصل فلسفة رسالات الله إلى الأرض، وترتبط مع المنطلق الإلهي الأساسي والمنطلق الإنساني الأساسي الذي يستحيل أبدا أن يتحقق من دون شهيد في كل عصر، ومن كل شهيد في كل دور وفي كل طور من أطوار البشرية الممتدة إلى أن تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ومن هنا، لأن الإمام امتداد للنبي، ولأن الإمامة خط إلهي مستمر، اشترط في الإمام نفس الشرط الأكبر الذي لا يعقل أن يوجد في كل أبناء البشرية، وهو الأسماء أيضا. لأن الإمام إذا كان شاهدا على البشرية في حركتها وفي مسيرتها نحو التكامل المطلق، نحو إنشاء المجتمع العابد الذي هو المجتمع الكامل في نظرنا والمجتمع السعيد، لا بد وأن يكون من حيث الروحية ومن حيث النفسية ومن حيث المواصفات يختلف عن بقية أفراد الأمة التي يشهد عليها. ولكن كما أن النبي محدود من حيث الزمان ومن حيث المكان، الإمام أيضا بطريق أولى يكون محدودا من حيث الزمان ومن حيث المكان. فبعد الإمام من يضمن المسيرة ألا تنحرف؟ ومن يضمن أن تبقى مسيرة البشرية ضمن الدائرة التي رسمها الله عندما خلق الإنسان خليفة في الأرض؟ ومن هنا جاءت نظرية ولاية الفقيه، جاءت فكرة ولاية الفقيه لكي تجسد الخط من جديد، مع التذكير أن مفهوم الإمامة ليس تقليدا شيعيا، وإنما هو سنة إلهية ترتبط بأصل مقولة الخليفة والاستخلاف، بأصل وجود مستخلف ومستخلف. ولذلك لا نجد في أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه فقط موضوع الخلافة والإمامة، وإنما عيسى كان له خلفاء وهم الحواريون، وموسى كان له خلفاء وهم النقباء. والغريب أننا نجد تطابقا مطلقا بين عدد نقباء موسى وعدد حواري عيسى وعدد الخلفاء من آل بيت محمد صلوات الله عليه. نقباء موسى 12، حواريو عيسى 12، وخلفاء محمد صلوات الله وسلامه عليه 12 أيضا. فالثورة الإسلامية الإيرانية إذن عندما قامت، هذه الثورة ليست إلا امتدادا لثورة الأنبياء، وهذا شيء واقعي، لأنها جسدت مفهوم الاستخلاف في الأرض، وأحيت وبعثت من جديد موضوع المستخلف والمستخلف. ومن لوازم هذا الانبعاث لفلسفة الاستخلاف أن يكون هنالك حاكم يمارس السلطة باعتباره شاهدا، وهذا الشاهد هو الفقيه الجامع لكل شرائط الفتيا ولكل شرائط العدالة ولكل شرائط الحكمة ولكل شرائط الاستقامة والتبصر في الأمور. ومن هنا كان الرأس الهرم في الدولة الإسلامية الفقيه. لماذا؟ لأن الفقيه هو الحلقة المؤهلة الأقرب لتجسيد مفهوم الإمامة كشاهد، ولتجسيد مفهوم النبوة كشاهد على البشرية وكشاهد على الأمة أيضا، باعتبار أن الفقيه ليس مشرعا وباعتبار أن الفقيه هو الذي نصب حتى من قبل الشهيد الأصيل الذي هو النبي أو الشهيد الأصيل الذي هو الإمام، نصب للأمة حاكما بالنص الصريح الجلي الذي لا يحتمل التأويل على الإطلاق. من ذلك الروايات التي ورد في لسانها قول المعصوم، قول الإمام المعصوم عندما نصب العلماء الفقهاء حكاما، قوله الذي ورد عندنا بأني حجة الله عليكم وهؤلاء حجتي عليكم وحجة الله عليكم. فإذا مقتضى طبيعة الأمور ومفهومية المستخلف والمستخلف أن تستمر عملية الشهادة لكي تستمر المسيرة الإلهية ولا تتجمد في مرحلة معينة ولا تتوقف في مرحلة معينة. هذه المسيرة لن تتوقف عندما يكون على رأس الهرم، هرم هذه المسيرة، الفقيه الجامع لكل الشرائط المعتبرة في الرئاسة والريادة والقيادة. ومن هنا فالثورة الإسلامية المباركة في إيران إذن منطلقها وجوهرها يرتبط ارتباطا مطلقا بمفهوم الخلافة والاستخلاف، ومعنى هذا أنها في جذورها تمتد إلى آدم، آدم الذي هو أول خليفة على هذه الأرض وأول نبي على هذه الأرض، أنزل إلى الأرض باعتباره خليفة وباعتباره يستبطن في خلافته حرية وإرادة واختيارا. ولذلك قد يستغرب بعض الباحثين والدارسين في هذا العصر، إما صادقين في استغرابهم أو أنهم يحاولون أن ينقروا على كيان أثبتت التجربة بأنه تجربة رائدة لم يوجد مثلها في عصر البشرية القريب أو البعيد إلى حدود النبوات، طبعا إلى حدود ثورة محمد صلى الله عليه الذي هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. هذه النظرات والشطحات منشأها في اعتقادي إن لم تكن مقصودة منشأها الغفلة عن الارتباط، الغفلة عن الخيط الذي يربط بين الثورة الإسلامية الإيرانية وبين فلسفة الخلافة والاستخلاف، فلسفة المستخلف والمستخلف. إضافة إلى أن هذه النظرية، نظرية ولاية الفقيه التي هي امتداد لنظرية الإمامة، والإمامة امتداد لنظرية النبوة، والنبوة شهادة على الخلق المستخلفين في الأرض كيف يعملون وكيف يتحركون وكيف يرتبطون بالله وكيف يطبقون أحكام الله أو يشذون عن هذه الأحكام. نظرية ولاية الفقيه هي جوهر وليست عرضا، وهي أساس وليست تقليدا، وخاصة إذا التفتنا إلى أن الإسلام ينقسم إلى قسمين رئيسيين، إلى عقيدة ونظام. عندما نراجع أبسط، وهذا شيء غريب أن أسمع بعض الكلمات في هذا العصر، عندما نراجع أبسط كتب مؤلفة في الإسلام نجد بأن العلماء يجمعون على أن أصول العقيدة لا يجوز فيها التقليد على الإطلاق، وأن التقليد في أصول العقيدة محرم بات، وأن الإنسان لكي يكون مسلما يجب أن يستند في اعتقاده بأي أصل من الأصول إلى العقل وإلى البرهان العقلي وإلى الحجة المنطقية ليس إلا. ولذلك إذا كانت عقيدتنا في ولاية الفقيه أو عقيدتنا في الإمامة أو عقيدتنا في النبوة تسلك في القسم الأول من الإسلام وهو العقيدة، إذن يتضح أن القول بأن الثورة الإسلامية الإيرانية قامت على أساس تقليد عريق هذا يكون خطأ منهجيا عقائديا مرفوضا في الإسلام، لأن التقليد مرفوض في العقيدة بشكل بات وبشكل جازم. نعم، ربما الإنسان المتشبع ببعض العقائد التي تقوم على أساس طقوسي وعلى أساس شكلي ربما يقع في هذه المفارقة، أما الذي يطلع على عقيدة الإسلام التي يحرم الإسلام فيها التقليد أو الظن حتى أو الشك أو الوهم، وإنما يلزم أتباعه في كل أصل من أصولها بالعقل والبرهان المنطقي، هذا طبعا سوف يكون غريبا. ولذلك عندما نصل إلى موضوع العقل نجد بأن الثورة الإسلامية المباركة في إيران، هذه الثورة لم تخطط ولم تخط ولم تثبت في دستورها ما يمكن من قريب أو بعيد أن يتنافى مع حكم العقل هذا، حتى في عالم التنظيمات والتشريعات والتقنينات التي لا تتعلق بأصول العقيدة على الإطلاق. ولكن لماذا لا نجد أي تناقض على الإطلاق بين أي بند من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي هو بين يديه وبين منطق العقل ومنطق البرهان والحكمة في كل شيء؟ لأن الشق الثاني في الإسلام الذي يعبر عنه بالنظام الإسلامي والذي نعبر عنه في بعض الأحيان بالشريعة المقدسة، هذا هو في عقيدتنا وفي مفهومنا كمسلمين يعتبر البناء العلوي في الإسلام. لما بنقول بناء علوي يعني في بناء تحتي. ما هو البناء التحتي؟ هو العقيدة، والعقيدة يحرم فيها التقليد، ويجب أن يكون العقل هو الحاكم المطلق فيها. عندئذ ندرك لماذا هذا الانسجام المطلق بين أي مادة في الدستور حتى ما يتعلق منها بالتقنينات والتشريعات الحياتية اليومية لأفراد الأمة وبين العقل، لأن هذه التقنينات والتشريعات لم يضعها إنسان محدود في الزمان والمكان، وإنما وضعها رب الأرض والسماء، لأن هذه المواد في الدستور ما هي إلا صيغ مكتوبة من قبل الإنسان العادي لدستور سماوي وأحكام إلهية شرعية ملتزم فيها. ونحن كمطلعين على الشريعة وعلى النظام يوجد عندنا، وبعض الإخوة هنا يدركون هذه الحقيقة ونعرفهم، بأن يوجد عندنا قاعدة عامة في علم أصول الفقه تقول أن الحكم الشرعي كالحكم العقلي، وأن ما حكم به العقل حكم به الشرع. فإذا في الإسلام لا يوجد تناقض بين العقل وبين الشرع، كما لا يوجد تناقض بين العقل وبين العلم على الإطلاق. ومن هنا نجد بأن الأفكار الأوروبية المشبعة بروح العداء للإسلام والمسلمين التي حملتها إلينا رياح الاستشراق في مرحلة زمنية معينة، وما زلنا نتنعم بسمومها في معاهدنا ومؤسساتنا التعليمية، أن هذه الروح في الحقيقة هي التي حاولت أن تصور أن الدين بعبع بالنسبة للعلم، وأن العلم عدو للدين. وأنتم تدركون أكثر مني ماذا صنعه عصر الرنسانس، عصر النهضة، في موضوع النظام الكنسي والحكم الكنسي الذي أهدر كل شيء في أوروبا، والذي كان من بركاته محاكم التفتيش المعروفة التي قامت على أساس إنكار أي دور للعقل الإنساني وإهدار أي